أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الصحي الذي يعنى بمناقشة القضايا الصحية النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائي المستمعين، اليوم نقف أمام جرح صامت يعيشه الكثير من الفتيات اليمنيات، جرح لا يرى بالعين لكنه يترك ندوبا عميقة في النفس والذاكرة. إنه التحرش. التحرش ليس مجرد سلوك عابر، بل اعتداء نفسي واجتماعي يترك آثارا خطيرة على ثقة الفتاة بنفسها، على توازنها العاطفي، وعلى قدرتها على العيش بأمان في مجتمعها. في هذه الحلقة سنحاول أن نفكك هذه الظاهرة ونسلط الضوء على أبعادها النفسية، ونستمع لرأي الأخصائية النفسية حول كيفية حماية الفتاة من آثارها، وكيف يمكن للأسرة والمجتمع أن يكون سنداً لا عبئاً. ستكون معنا في هذه الحلقة دكتورة كريمة الصمدي، أخصائية نفسية. أهلا وسهلا بك دكتورة كريمة.
أهلا وسهلا فيك.
الله يسلمك وعافيك. قبل البدء في حوارنا لهذا اليوم حول التحرش وأثره النفسي على الفتاة اليمنية، نذهب نحن وإياك وكذلك المستمعين والمستمعات لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا وكذلك مهما، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
ما الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة التحرش في المجتمع؟ هي ضعف الوعي المجتمعي، عدم التربية السليمة حول احترام الآخرين وحدود التعامل، كمان غياب القانون، هي عدم وجود إيش قوانين واضحة أو يعني تخلي المتحرش يخاف من العقاب، وكمان السكوت عن الظاهرة. يعني في كثير من الضحايا يلتزمون الصمت خوفا من الفضائح أو اللوم.
من الأسباب يعني الرئيسية لانتشار ظاهرة التحرش في المجتمع اليمني يمكن نعدد يعني ببعض نقاط، منها يعني الأسباب الاجتماعية والثقافية اللي هو يعني ضعف الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، وأيضا انتشار بعض المفاهيم الخاطئة التي تلقي باللوم على الضحية، كما يعني أيضا ضعف الوازع الديني والأخلاقي الحقيقي. وهناك يعني أسباب اقتصادية، قد يكون منها الفقر المدقع والبطالة المرتفعة يعني تكون بين الشباب، ما يؤدي يعني إلى الإحباط وانهيار القيم وخلق بيئة يعني خصبة للانحرافات السلوكية. كما أن هناك يعني أسباب أمنية وقانونية، اللي هو يعني غياب تطبيق القانون وضعف المؤسسة الأمنية، يعني يكون بسبب الصراع وعدم وجود تشريعات رادعة وكافية لحماية الضحايا، يعني مما هذا يشجع المتحرشين على الإفلات من العقاب. كما أيضا يعني الاضطراب النفسي والاجتماعي، أنه يعني تكون هناك آثار عميقة للحرب والنزوح، يعني التي تسبب في انتشار الصدمات النفسية والتفكك الأسري والاجتماعي، ما يعكس يعني هذا سلبا على سلوكية الأفراد.
السبب الأكبر في انتشار ظاهرة التحرش هو فكرة أن التحرش عند البعض شيء مقبول، وهذا نتيجة التنشئة الخاطئة من الأسرة نفسها. يعني كما الثقافة الذكورية، الشاب لما يذكر نفسه أنه سيطر هو كل شيء، هنا الثقافة الذكورية سيطرت على الكثير من الشباب، بما يعني أنه خلاص أنا رجل أنا سيطر على المرأة، وهنا يذكر الشاب بأن حر هو رجل هو يفعل ما يفعل، سواء في تحرش أو عنف أو ما شابه ذلك.
طبعا مجتمعنا احنا اليمني ما زال الى الان الفتاه لا تجد الدعم الكامل، حتى عندما تتعرض للتحرش تخاف من العواقب، انت السبب، انت اللي اكيد دائما الاتهامات موجهه لها، يعني ما فيش انصاف للفتاه، لذا ما فيش ثقه، ما زرعش اولياء الامور الثقه بنفس بنتهم ان انت ماشي على حق، واي تعرض تحرش على طول كانت تلقى الاقرب الناس لها والاهلها، هو المنصف الاول والاخير، رب الاسره هو المنصف الاول والاخير والداعم الحقيقي للفتاه.
البنت يجب أن علشان ما تلفتش النظر للشباب وعدم تعرضها للتحرش يجب أن تكون ملتزمة محتشمة وأيضا معنا أعراب بحيث أن تكون تلبسها لبس يعني واكب التقاليد الإسلامية. طبعا لبسها جميل جميع عادي أيضا عدم لفت أنظار الشباب التزامها بالآداب والأخلاق الاجتماعية. ثانيا الآداب العامة يعني عندما تمر بالشارع يجب ألا تلفت أي نظرة شباب، عدم مشي بطريقة بحيث أن تلفت الشباب، هذا ثانيا. أيضا من التوعية من عن طريق الأسرة، الأسرة طبعا واجبها الأول والأخير أن تبدأ تثقف هذه الفتاة كيف تلبس عند خروجها، كيف تلبس، يجب أن تثقف ثقافة إسلامية صحيحة بأن الله سبحانه وتعالى قال وضربنا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن بحيث أن تكون ملتزمة شرعا شرعا مئش بلبسها حجابها. فالمرأة أو البنت معتبر مثلها الموزة، إذا كانت داخل قشرتها فهي محفوظة، أما إذا نزعت عنها قشرتها فهي تعرض للتلف وإما للأكل وإما للحشرات أو الذباب أو أي شيء. كذلك إذا طرحنا إذن عدم صداقات مثلا يجب أن تكون صديقاتها معروفات بالخلق والقيم والمبادئ والأعراف الإسلامية، يجب أن يكون إيش الصديق الصاحب ساحب بحيث أن المرأة يجب أن تكون صديقاتها على حسن وخلق ودين، على حسن وخلق ودين. وهنا تكون هي إذن ستكون إيش بعيدة عن التحرش، بعيدة عن الأخلاق، لأنه لفت النظر لهذا يعتبر يعني المرأة هي اللي تسبب لنفسها بالتحرش. أما إحنا لا نشوف مرأة محتجبة عمرها لن تتعرض للتحرش، أما إذا ربت أظافرها ركزت شعرها فوق تحت الجمال فتتعرض لتعدم زي ما تعمل تجيد. جزاكم الله خير.
غالبا ما تجد الفتاة اليمنية الدعم الكافي من أسرتها أثناء تعرضها للتحرش. غالبا في بعض المجتمعات وفي بعض الأسر تكون الأسرة متشددة، مما متشددة يعني زيادة في بعض الأوقات زيادة على اللزوم، مما يجعل الفتاة حريصة جدا على أن لا يعلم على أن لا تعلم أسرتها بموضوع هذه التحرش، لأن إذا علمت قد تكون عواقب وخيمة، لأن هذه ناتج عن الأسرة نفسها، إن الأسرة لم تجد الاحتواء الكامل للفتاة أو لم تجد الاحتواء الكامل للأطفال والواجب عليها، فيعيشون في حالة توتر وحالة قلق وحالة وحدانية فيما بينهم وبين في الأسرة، مما يجعل الفتاة تبحث أساسا عن قد تكون الفتاة تبحث عن الاحتواء من خارج الأسرة، وقد تتعرض للتحرش فعلا بدون أن بدون سبب من عنده أو بدون إقدامه لهذا الشيء، فيما يجعل إذا أقدمت عليه الفتاة بنفسها غالبا في بعض الأسر تتفهم هذا الوضع وتعالج الموضوع. أما في بعض الأسر صعب الفتاة أن ترجع لأسرتها، لأن أسرتها أساسا لا تستطيع أن تخبرهم حتى لا يكون عواقب هذا الأمر وخيمة، فتبقى تتماشي مع هذا الأمر وتجد له حلول أخرى من خارج الأسرة. الأسرة هي الأساس في هذا الشيء، وهي المنفذ الأول والأخير، هي من تستطيع أن تجعل الفتاة إذا حصل لها ابتزاز إلكتروني أو تحرش تلجأ إلى أسرته إلى أسرتها مباشرة لحل هذا الأمر، لوثوق الأسرة بها وكذلك لوثوقها هي بأسرتها، إنهم لن يخذلوها ولن يفعلوا بها ولن يمكروا بها. أما في بعض الأسر فيبدأ تبدأ الأسرة بالبطش بالفتاة قبل أن تبطش بالمتحرش، فهو هذا يعتمد على موضوع الأسرة نفسه وأساس تنشئة الأسرة لهؤلاء الأطفال. نحن كمجتمع لابد علينا مواجهة هذه الظاهرة. بداية هذه الظاهرة أنا اعتقادي أن الظاهرة هذه تبدأ من الأسرة نفسها، أن تبدأ الأسرة تحتوي الأطفال سواء اللي هم الذكور أم الإناث تحتوي احتواء كامل، هذا شيء مما يجعل الإناث تبقي في مأمن عند الأسرة، إذا حصل لها شيء تعود للأسرة، إذا حصل تحرش ابتزاز ما تلقى الأسرة. ثاني شيء ما تذهب خارج الأسرة للبحث عن احتواء، لأن الاحتواء موجود في الأسرة، هذا من ناحية الفتاة. أما بما يمثله للشاب فالشاب إذا احتوي من الأسرة فهنا لا يلقى للتحرش أن يتحرش بفتاة أخرى، أن لا يذهب لأخذ احتواء بفتاة أخرى، أن لا يذهب ليجد المأمن عند الفتاة الأخرى أو عند الأسرة الأخرى. هذه تبقى من عوامل الأسرة، يعني الأسرة أن تنشأ أسرة صحيحة على الأخلاق المجتمعية والثقافة المجتمعية والدين الإسلامي، ومن ثم المجتمع، نحن نراعي المجتمع أن نصد المتحرش ونعين المتحرش به. يعني إذا شخص تحرش بفتاة لازم علينا نواجه هذا الشيء، وإن كانت الفتاة قد غلطت لكن لابد علينا أن نواجه هذا المتحرش ونوقف عند حده وأن ننزل عليه العقوبة التي يفرضها القانون، أن نفعل دور القانون بهذا الشيء، لأنه إذا فعل دور القانون بهذا الشيء وعاقبنا المتحرش وأزرنا في حقه عقوبة وجعلناه عبرة لمن لا يعتبر، هنا نبدأ نحد من نعمل حد لهذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة إذا ما أتت من القانون أو ما تصدى له المجتمع بعواقب وعقابات وحد لهذا الشيء ستزداد في المجتمعات وقد تصل إلى أنه أشياء اعتيادية يعني. فعلينا أن نلزمهم بالقانون، أن نفرض عقوبات على من يتحرش، وكذلك نلزمهم بالقيم والأخلاق. يعني المجتمع، لكل مجتمع له ثقافة وأخلاق وعادات وتقاليد، هذه العادات والتقاليد لا يمسها الشخص ولا يمسها أي متحرش آخر.
عدنا لكم مستمعين الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات ولنبدأ حوارا شيقا بأون من الله سبحانه وتعالى مع الدكتورة كريمة الصمدي الأخصائية النفسية حول موضوعنا لهذا اليوم، التحرش وأثره النفسي على الفتاة اليمنية. دكتورة كريمة، بداية كيف تعرفين التحرش من الناحية النفسية والاجتماعية؟
التحرش من الناحية النفسية هو يعتبر سلوك، هذا السلوك عدائي سواء كان لفظي أو جسدي، مباشر أو غير مباشر، له آثار نفسية على الضحية، يسبب مشاعر خوف وقلق. ممكن أيضا تعرفه من الناحية الاجتماعية أنه يعتبر شكل من أشكال العنف الاجتماعي.
نعم.
ينتهك قيم ومعايير وأخلاق المجتمع، يخل بالاحترام والكرامة. أيضا هو يعتبر أو يكون تأثيره أشد على حسب العمر أو المكان الاجتماعي، فيؤدي إلى تهميش الضحية وبالتالي زيادة خوفها، فيكون له آثار اجتماعية وآثار نفسية.
نعم. دكتورة كريمة، ما الفرق بين التحرش الجسدي واللفظي والتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
هذه الثلاثة، التحرش الجسدي واللفظي عبر التواصل الاجتماعي، هي من أنواع التحرش. بشكل مبسط، التحرش الجسدي هو يعتبر أو يعبر عن تواصل جسدي غير مرغوب فيه، مثلا اللمس، الاقتراب بقوة أو محاولات الاعتداء. يكون في اتصال جسدي بذلك. طبعا أثره النفسي أنه يكون دائم أو خوف من الاختلاط بالناس. بينما التحرش اللفظي ممكن من خلال كلمات مسيئة أو تعليقات ذات طابع سيء مهين، كذلك أيضا تعليقات على جسد الضحية أو إيحاءات كلامية، يكون الهدف منه أصلا إذلال الضحية أو شعورها بالضعف. أما بالنسبة للنوع الثالث اللي هو التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رسائل غير مرغوبة، ممكن صور أو مقاطع غير لائقة وغير أخلاقية.
نعم. دكتورة كريمة، لماذا يترك التحرش أثرا عميقا على فتاة، على نفسية الفتاة أيضا، حتى لو لم يتطور إلى اعتداء جسدي مباشر؟
فعلا للتحرش أثر سلبي قوي حتى لو لم يكن اعتداء جسدي مباشر، لما له أصلا من أسباب أو مظاهر يؤدي إليه. مثلا التحرش يؤدي لانتهاك الأمان الشخصي، فإن الفتاة تشعر أنه ما فيش أمان، ما فيش معها مساحة شخصية خاص فيها، ينزرع داخل أصلا خوف. أيضا أنه التحرش فعلا يؤدي إلى أذية الكرامة الإنسانية، ف شعر أن الفتاة هي كانت مجرد جسد فقط، وهذا مخالف أصلا للفطرة الإنسانية. أيضا أنه يؤثر على ثقتها بالنفس، الكثير من الضحايا رغم أنها ضحية لكن ينشأ لديها عقدة الذنب وتبدأ تشعر بالذنب وكأنها هي التي كانت سبب في الفعل. أيضا من ذلك إنه إحنا الوصمة الاجتماعية أو الخوف من السمعة كما هو معروف في المجتمع اليمني، إضافة إلى أنه أصلا يحدث يعني يحدث صدمة لدى الفتاة إنه معقول ذا حصل مني، فما تبدأش تستوعب، تبدأين تتجنب الأشخاص، تيل أصلا آثار قوية جدا حتى لو لم يكون اعتداء جسدي مباشر.
أنت تكلمتي عن نقطة مهمة اللي هي عن الوصمة المجتمعية وأيضا عن بعض الآثار النفسية، نريد أبرز الآثار النفسية التي تعانيها الفتاة اليمنية بعد التعرض للتحرش. يعني هل تختلف تلك الآثار باختلاف عمر الفتاة أو حتى درجة قرب المتحرش منها؟ يعني أكان شخص غريب أو كان من العائلة أو حتى معلم أو زميل في العمل أو زميل دراسة؟
بالتأكيد طبعا الآثار هي تختلف بحسب المتحرش، بحسب طريقة التحرش، بحسب أصلا الدعم اللي تلقيته على طول من الأسرة، إذا قدرت أني أصلا تتكلم مع مقدمين الرعاية الأب والأم وما إلى ذلك. بشكل عام إحنا كمجتمع يمني نشوف أنه قضايا التحرش هذه ما نتكلمش عنه، وإنه وصمة عار كبيرة، حتى أنه في بعض الأسر إذا فعلا طفلهم أو ابنتهم أو فتاة أو أي شخص في العائلة، فتاة كبيرة بالغة صغيرة، تعرضت إلى تحرش، الأم عرفت تخبي الموضوع، ما يتمش اتخاذ خطوات حقيقية تجاه هذا الموضوع. الأمر اللي أصلا يترتب له آثار نفسية كثيرة. أول شيء ممكن نقول إنه تصبح الخوف والقلق مستمر، يعني تبقى الفتاة مستحيل تخرج لوحدها، ما عندها اصدقاء أصلا للأشخاص الآخرين، تطور الموضوع إلى ممكن نقول قلق اجتماعي أو رهاب اجتماعي. كذلك كما قلت إنه الشعور بالذنب والعار، إنه أصلا تشوف نفسها بالكلام العادي إن سلعة رخيصة رغم أنها أصلاً ما لش أي ذنب. أيضاً فقدان الثقة بنفسها، فقدان ثقتها بالآخرين. الأمر يتطور إنه يصير عنده اضطراب ما بعد الصدمة PTSD، هو منتشر جداً لدى الفتيات التي يعانين من تحرش، إضافة إلى الاكتئاب، الأرق الكوابيس والعرض الظاهرة للاضطرابات النفسية. لكن نود التوضيح إنه أكيد يختلف الأثر باختلاف العمر، إذا كانت هذه الفتاة طفلة أو مراهقة أو شابة فالتأثير يكون مختلف. يعني بالعادة الأطفال أصلا مش فاهمين إيش اللي يحدث بالضبط، يعني إيش عواقب الفعل، لكن أكيد تشعر بالخوف. ممكن إنه كثير من الأطفال أو الفتيات الأطفال يصير عندهم تبول لا إرادي، تصبح أكثر تعلق أو تخبط بي الأم، إنهم مستحيل تخلي أمه واحدة، لازم تبقى منتسقة حوله. الفتاة المراهقة ممكن يكون الموضوع يأثر على إن ما تكونش تحب شكله، يعني تقل ثقته بنفسه جسديا. ممكن نقول إذا كانت كبيرة شوية، يعني فتاة راشدة، الموضوع يأثر على العلاقات العاطفية، على تكوين أسرة مستقبلا، على الزواج.
نعم يعني في
الفقرة الجزئية الخاصة إنه شخص غريب أو شخص
من العائلة،
يعني من العائلة.
نعم
عادة يعني من العائلة يكون الأثر أعمق وأخطر، يعني إنه تجي الخيانة أصلاً من الداخل، فيكون له الأثر بشكل أكثر من الشخص الغريب. كلاهما الأثر كبير ولكن بدرجة أكبر من العائلة.
نعم يعني حتى وإن في الآثار السلبية والآثار النفسية بتحدث للفتاة بشكل مريع بسبب هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش. دكتورة، مستمرين معك وكذلك مستمرين معكم مستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لأنك الحياة حول التحرش وأثره النفسي على الفتاة اليمنية مع الدكتورة كريمة الصمدي الأخصائية النفسية، ولكن نذهب نحن وإياكم وضيفتنا العزيزة لفاصل قصير، نعود بعده للاستكمال حديثنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
أنا صوتك، أنا إحساسك، أنا نبضك وياك فيني، كفاية أنت بهالدنيا وحبك يا نظر عيني، ظلام الليل في صبحي، إذا إنك تخليني تصدق يا نظر عيني، بدونك ما قدرت أعيش. أحس إنك هوا قلبي وكل نبضات شرياني، ظلاك أنت ملا عمري وماني كل وجداني، يسأل حبيبي ليه أحبك كبرى هالدنيا كثر ما بالزمان أحساس وأحبك حبي يا عمري زمن بالشوق ما ينقاس وأنا راضك وأنا أحبك وأشوفك أنت كل الناس وأطير بعالم أشواقي وأنا دونك بلا ياري لأنك أنت لي لأنك لي وجود وشوق وعيني كل ما تنظر تشوفك يا حياتي فوق وبالي بس من صوتك حبيبي ويا غلا يروق وأنا لحالي وأحس حبك مطول كل حياتي
عودنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامج لأنك الحياة وعبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية لنتحدث حول التحرش وأثره النفسي على الفتاة اليمنية مع الدكتورة كريمة الصمدي الأخصائية النفسية. دكتورة كريمة، هل يمكن أن يتحول التحرش كما تحدثت سابقا أنه يتحول إلى صدمة نفسية؟ هل يمكن أن يتحول التحرش هذا والصدمة النفسية التي تعيشها الفتاة النفسية بعد عملية التحرش أو اضطرابات مزمنة تلازم الفتاة لسنوات طويلة وعلى مدى طويل؟
التأثير للتحرش ما نقدرش نحدده مثلا فترات محددة، البعض قد يستمر أشهر عديدة أو سنوات، لكن بعض الفتيات فعلا يستمر معهم عدة سنوات، ممكن يستمر لنهاية عمرها. الموضوع مرتبط بالفتاة، طبيعة شخصيتها، الدعم اللي تلقاه من المجتمع، وأيضا مدى قرب الشخص. يعني أحيانا يصير حالات تحرش، الفتاة ما تتكلمش، المتحرش دائما موجود أمامه، بالتالي مستحيل يزول الأثر، فهنا في اختلاف. لكن بالتأكيد أنه يتحول إلى صدمة نفسية، يعني ما فيش مجال أنه أي شخص صار تحرش أنه يصاب باضطراب كذب ما بعد الصدمة، من خلال أنه هو يشعر بالعجز، مش قادر أنه يحمي أصلا نفسه أو يوفر الحماية لذاته. أيضا أنه الكثير من الأشخاص أو الفتاة الضحية، إضافة إلى أنه أصلا تم التحرش في بيت تهديده، فهنا تكون أصلا خطر إضافي وتعيش بقلق دائم. أيضا إحنا كمجتمع يمني الفتاة يصعب عليها جدا أنه تروح تتكلم مع أي شخص أنه تم التحرش بي أو فلان يعتدي عليها، فما فيش تفريغ نفسي أو ما تقدرش يعبر عن اللي يصير في ده، هذا يضاعف الأمر أكثر من تطور اضطراب كرما بعد الصدمة.
دكتورة، ما تأثير التحرش على تحصيل الفتاة الدراسي أو حتى أدائها المهني إذا كان التحرش في مثلا المؤسسات التعليمية في الجامعات وأيضا في مقر عملها للفتاة؟
هذا تأثير كبير. أول شيء يعني سواء كان كتحصل دراسي أو جانب مهني، التركيز والانتباه أكيد يقل، لأنه أصلا هي بتكون عايشة اللحظة اللي الآن، يعني الساعة الراهنة، وهي أصلا الحدث أو الموقف الصادم يتكرر في راسها، يعني يدور على طول، فيكون عندهم ضعف في التركيز والانتباه. ايضا بشوف انه اذا هي طالبه متروشه المدرسه كثير تغيب ما تختلط بالاخرين كذلك اذا هي موظفه ممكن تاخذ اجازات من الشغل او تتهرب يكون كمان الانجاز قليل بالنسبه للطالبه ما يكونش في دافعيه قويه للذاكره بشكل عام كطالبه يحصل عندي انه التحصيل الدراسي او درجاتها بس قل عما كانت عليها كذلك الموظفه انه الانجاز بيكون عندها قليل والغياب اكثر.
نعم دكتوره كيف يؤثر التحرش على علاقات الفتاة الاجتماعية وأيضا الأسرية ما بين أمها وأخواتها وأخواتها وعلى أيضا ثقتها بالرجال بشكل عام ومستقبل إذا كانت مثلا عزبة مستقبل إذا كانت تريد الزواج مستقبلا هل تبني صورة سلبية عن الحياة الزوجية؟
بالطبع أكيد يعني التحرش أعتقد أنه أسوأ تجربة ممكن أن يتمر في بأي فتاة ولا تأثيرات كثيرة يعني من الناحية الاجتماعية أنه تصبح عندها عزلة اجتماعية قوية يعني تصبح شخصية شكاكة بالآخرين حتى شكاكة بأقرب الأشخاص لها ممكن أنه الفتاة اللي تتعرض للتحرش أنه تصبح أصلا أكثر شك من أخوها من أبوها من فالموضوع يعني يؤدي إلى أنه تحصل عزلة اجتماعية تامة كذلك إني أصلاً تشوف العلاقة مع الأقارب إذا كان متحرش من العائلة فيكون الموضوع إنه تتجنب الأسرة بشكل عام إنه تشعر ما فيش حد يدعمها عاطفياً يدعمها معنوياً بالنسبة على ثقة بالرجال أكيد فالفتاة اللي تتعرض للتحرش هي تتجنب تماماً التعامل مع الرجال بشكل عام يصعب عليها أصلاً بناء أو تكوين علاقات عاطفية أو زوجية لأن أصلاً خائفة أن تتكرر الصدمة السابقة صح. فالكثير أنه النساء خلاص تبقى أنه حتى فكرة الزواج ما تفكر فيها ولا عاد هي أصلاً تشتي أن تتزوج لأنها فقدت الثقة بشكل كامل.
أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا فيما يخص أن الفتاة تحاول الانطواء على نفسها وكذلك التهرب من حتى عائلتها لأنها ما بتلاقيش الدعم. في كثير من الأحيان الفتاة تواجه صعوبة في البوح في الكلام عن مشاعرها عن الخوف من التحرش يعني الفتاة التي تتعرض لتحرش ما تكون قليلة الكلام عن التحرش خوفا من اللوم أو العيب كيف يمكن للأسرة أن تتعامل بحكمة مع ابنتها إذا تعرضت لتحرش؟
طيب بداية قبل ما نقول إنه كيف تتعامل إذا تعرضت الإبنة للتحرش بشكل عام يفترض إنه كل أسرة كل أم كل أب يكونون قريبين جدا من الفتاة إنه لازم يكون في معنا جلسة حوار نص ساعة أقل 20 دقيقة باليوم تجلسي بالأم والأب مع الطفل عشان لا تطورش الموضوع يعني قبل التحرش ممكن البنت أصلا تبدأ تلاقي مضايقات صغيرة إذا كان في تواصل قوي بينه وبين الأم والأب فالموضوع ما بيتطور فلازم إنه فقرة التواصل أصلاً تكون موجودة من الأساس قبل حكاية موضوع التحرش ولكن عشان السؤال كيف ممكن أن الأسرة تتصرف بذا الموضوع ممكن أني أول شيء أنه أنت كأم كأب بنتك حكت لك شيء لا تنفعلش أو لا تنتقدش أو أنت غلطانة أو أصلاً ليش رحتي ذاك المكان فاللوم أو الانتقاد الكثير للفتاة بهذه اللحظة يزيد المتاعب سوء ايضا انه لازم ان الام تهدي بنتها وتاكد لها انه خلاص تخافيش الموضوع هذا مستحيل عاد يتكرر يعني يكون في وعي من الام والاب اذا يعني الفتاه بحسب بمن تحكي فالمستقبل او الذي يستمع لها انه يهديها انه خلاص اوكي دام انك حكيتي لي حلو اوعدك ان الموضوع ما يتكررش بنتصرف 1 2 3 كمان انه لازم يقبل مشاعر يعني يفهمها اكيد انك بتكون تحكي بمهارة هي كل انه انت الان تبكي وكذا بكائك هذا شيء طبيعي يعني مش ضعف تشعرش انه انت سويتي ذنب لا يحاول انه يخفف من الذنب ايضا انه يدعمها نفسيا يعني كثير من حالات التحرش بتعرض التحرش يعني يفضل جدا ان يتم احالتهم الى اخصائيين نفسيين لان الاخصائي النفسي هو بعدين يعمل على مع الاسره انه يعني يكون مشترك كاخصائي نفسي مع الاسره على اعاده بناء الفتاه إعادة بناء ثقتها بنفسها علاقاتها الاجتماعية بطريقة سليمة أهم شيء إنه الأب والأم يتجنبوا لوم أو انتقاد الفتاة إذا صار مع أي شيء
نعم حتى إنه يعملوا حتى على بث شعور الأمان لدى الفتاة وبتتكلم بكل شيء بما يحصل معها في كل الأوقات
أيوة بالضبط
دكتورة كيف يمكن للمدرسة وأيضا الإعلام وأيضا دعاة الدين من الخطباء المساجد وأيضا الدعاة أن يسهموا في نشر الثقافة، ثقافة الحماية والتوعية لهذه الظاهرة، ظاهرة التحرش؟
دورهم أكيد كبير، لأنهم كجانب توعوي مهم. يعني الفتى أو أي شخص يعني بداية الحياة يكون بالمدرسة سنوات طويلة أو وقت حتى طويل من اليوم. كذلك الإعلام، يعني إحنا الآن أكثر ما نشاهده أطفالنا أو الفتيات عبر الإعلام، فالدور هو كبير جدا. لكن إحنا كمجتمع أصلا ثقافة التوعية غير موجودة، أو يستحوا الأشخاص أنه يتكلموا فيها بحسب طبيعة المجتمع. لكن بشكل عام أنه المدرسة لازم أنه تعلم الفتيات، يعني مثلا حدود التعامل، كيف تتصرف إذا تعرضت لتحرش، يبنوا في عند الأطفال أو عند الفتيات إن كيف تقدر تقول لا، لا بثقة. يعني لو شخص طلب منا شيء ويشعر إنه تهديد ما تفعل تقول لا. فالمدرسة هي لها دور كبير جدا. كمان في كل مدرسة يفترض إنه يكون في أخصائي نفسي مختص، يعني مش يكون أخصائي نفسي أي قسم ثاني دارس جامعة أي حاجة، لا، أخصائي نفسي فعلا يكون علم نفس أو إرشاد نفسي، لأنه هو قادر أصلا يقدم خدمة بشكل جيد. بالنسبة للإعلام، إنه نقدر نقول مثلا نشر توعية، مقالات أو منشورات أو ممكن الفيديوهات القصيرة كتوعية إنه كيف الشخص أو كيف الفتاة تقدر تتصرف في حال تعرضها لأي تحرش. بالنسبة للوالدين، من المهم جدا دورهم الأكبر إنهم يأكدوا إنه يعني الفتاة كيف تحافظ على نفسها، يغرس في بيئة يعني القيم إنه أنت فتاة قادرة تدافع عن نفسك، أنت فتاة مش معناته إنك نقطة ضعف، لا، الفتاة هي قادرة إنها تحمي نفسها بتقوية علاقاتها مع الوالدين.
يعني من الضروري العمل بشكل يعني مجتمعي وأيضا بشكل موحد للعمل على الحد من هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش. مستمرين معك الدكتورة كريمة الصمدي الأخصائية النفسية في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول التحرش وأثره النفسي على الفتاة اليمنية، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، ثم نعود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
انتبه لي، خلي بس بالك علي، حطني ما بين رمشك والعيون، ترى من دونك حياتي ولا شيء، وأنا من دونك حبيبي وشاكون. انتبه لي، خلي بس بالك علي، حطني ما بين رمشك والعيون، ترى من دونك حياتي ولا شيء، وأنا من دونك حبيبي وشاكون. غصب عن عيني أحبك، لك أحاسيسي خذوني، ارتبط قلبي بقلبك وحبت عيونك عيوني. غصب عن عيني أحبك، ولك أحاسيسي خذوني، ارتبط قلبي بقلبك وحبت عيونك عيوني. أحبك وانت جنبك وانت تحمل جنوني. من كبير حب وشعور واهتمام لين أحس إني معك في كل حين كون بي واصل إلى حد الهيام والغضا والشوق في عينك يبين من كبير حب وشعور واهتمام لين أحس إني معك في كل حين كون بي واصل إلى حد الهيام والغلا والشوق في عينك يبين قد حبي لك وشوقي أحبني وأحبك أكثر شفي أنت وأنت ذوقي لو بغيت أنساك ما قدر حبني وأحبك أكثر شفي أنت وأنت ذوقي لو بغيت أنساك ما قدر عطني بس أبي أبسط حقوقي وأشعر في بعض اللي أشعر
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء
ولينك الحياة مع المختص نناقش ما يعزز الصحة النفسية
يأتيكم الثلاثاء ويعاد الجمعة من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة واستكمال نقاشنا لهذا اليوم مع الدكتورة كريمة الصمدي الأخصائية النفسية حول التحرش وأثره النفسي على الفتاة اليمنية. دكتورة كريمة، ما الخطوات العلاجية الأولى التي تنصحين بها كل فتاة تعرضت للتحرش وتعاني من صدمة نفسية جراء هذا التحرش؟
اولا انه المتحرش هذا يتم ابعاده من يجلس قريب من الفتاة، يعني نتاكد انه هذه الفتاة او البنت اصبحت بعيدة عن الخطر. يعني الشخص اللي تحرش مرة هو قادر يتحرش اكثر من مرة دام انه اصلا باقي موجود. فاول خطوة انه يتم عزل الفتاة والنسقة لحالة بعيد عن المتحرش. ثاني شيء إنه نستمع له مهما أظهرت من ردات فعل بكاء حزن صراخ غضب، الموضوع طبيعي جدا، هي نتيجة للصدمة اللي عانته. قلنا لازم إحنا أصلا نستمع له بهدوء من غير ما نجيب مشاعر لوم. أيضا الكثير من الفتيات تعرض للتحرش وأصلا لأنه يحصل عنده صدمة فهي ما عادهش قادر نتكلم، فممكن تستخدم طرق بديلة، يعني ممكن تكتب أو تعبر بطريقة أخرى غير الكلام، لأن الكثير صار عندهم يعني عدم القدرة على الحديث. أيضا إنه يعني كيف تتعامل مع قلقة وتوترات، تقنيات الاسترخاء أو كرة الضغط، مجموعات من التقنيات اللي أصلا تساهم في خفض القلق والتوتر.
هل الجلسات النفسية العلاجية كافية وحدها؟ أم أن الفتاة بحاجة إلى دعم اجتماعي وأسري متكامل حتى يعني الحديث مع الزميلات الصديقات، البوح لهن بكل ما يحدث معهن، أيضا هذا بعد الحديث والشعور بالأمان مع الأم والأب؟
أكيد الجلسات العلاجية النفسية الحالة مش كافية. الأسرة إذا كانت أسرة واعية ويعني قادرة أنه تقدم لابن الدعم النفسي الصحيح فربما يكون أمر جيد، بينما العلاجات النفسية الحالة مستحيل تكفي، لابد من تكامل. أصح إنه الجلسات العلاجية أو الإرشاد النفسي هو يخلي الفتاة تقدر كيف تتعامل مع مشاعرها مع الصدمة اللي مرت به، لكن من ممكن يوفر الأمان النفسي، من ممكن إنه يعزز ثقة الفتاة بنفسها؟ بالتأكيد الأسرة، فبالتالي وجودهم مهم جدا. لا ننساش أيضا الأصدقاء أو الأسرة البعيدة، يعني مش الأم والأب والأخوان، لا ممكن عيال الجد أو العمات وكذا، هم أيضا لهم دور كبير في التعافي.
نعم الدكتورة، الكثير من الفتيات تسأل هذا السؤال، كيف يمكن تمكين الفتاة من حماية نفسها ونفسيا وجسديا أيضا في مواجهة التحرش؟ الكثير من الناس تقول لك كيف أحمي نفسي ومكن نفسي من حماية نفسي جسديا ونفسيا من عملية التحرش؟
أول شيء إنه يكون عنده قدرة على إنه تقول لا، يعني حد طلب شيء أو عمل معك أي تصرف خطأ قولي لا، مش لا وأنت مستحية، لا بصوت قوي واضح إنه أيوة لا وقف هنا الطب. يعني هذه أهم مهارة لازم إنه تتعلمها الفتاة عشان تتفادى التحرش. إضافة إلى إنه تكون ثقة بنفسها قوية، وإنه مهما كان جسد الفتاة هو مش مسموح لأي حد الاقتراب. وهذه التربية هي تبدأ من الأسرة، إنه يعلموا البنت أصلا إيش الحدود وإيش عدم اللاحظ. أيضا إنه هي تكون واعية بالمخاطر، هي تكون أكيد فاهمة وقادرة تميز بين التصرفات المقبولة والغير مقبولة. يعني إذا في شخص أمامه هي تعرف تميز هل هذا الشخص حسنية أو الموضوع مش تحرش، شخص مستقيم أو إنه تحرش، مش شخص الاقتلال. حتى أحيانا النظرات تفسر. أيضا إنه لازم تنمى لدى الفتاة إنه لأي بنت، يعني أنت تشي تحمي نفسك من التحرش، صار معي شيء تكلمي مع أمك مع أبوك، وصلي لي وصلي الموضوع لشخص عاقل أكبر منك لأنه قادر إنه يتصرف بطريقة صحيحة.
تكلمتي عن نقطة مهمة جدا، الفتاة بتقول لك بعض الحين ما قدرش أتكلم، أعبر عن مشاعري، عن تجربة التحرش اللي حصلت لي. ما أهمية تمكين الفتاة من التعبير عن مشاعرها وعدم دفن تجربة التحرش التي حصلت لها داخل نفسها نفسيا؟
طبعا كل فتاة تتعرض للتحرش هي فعلا ما تقدرش تتكلم. ليش؟ إنه إحنا كمجتمع يمني ثقافة الحوار بين الأم والفتاة صفر، إنه هذا الموضوع ينظر منه وصمة عار. يعني حتى البنت تشوف إنه هي الموضوع كبير فما تقدرش تتكلم فيه، يقول إنه أصلا يعني تشعر إنه قد يكون الطرف اللي بكلمه مش مصدر أمل لي، بالعكس قد يكون لومني، بالتالي تسكت. لكن الحديث عن هذه الصدمة مهم جدا، لأنه أصلا يؤدي إلى تخفيف الأثر النفسي. أول شيء لما مثلا الفتاة تتكلم أو تعبر عن الحاجة اللي صارت معها، الحديث بحد ذاته يعني يخلي التوتر الخوف القلق يقل. يعني أنت لما تعرضت لموقف تكلمت فيه المشاعر النفسية اللي داخلك تخف. كمان إنه إحنا لما نتحدث عن مشكلة، المشكلة هذه ما تتطورش نفسيا، غير إنه أنا أكتم شيء. يعني مثلا أنا تعرضت للتحرش فكتمت الموضوع، يجلس الموضوع إنه يتضاعف يتضاعف، وبالتالي تتضاعف أعراض النفسية. لكن مجرد إن أنا أتكلم فيه يمنع من تطور مرض اضطراب كرب ما بعد الصدمة. حتى نشوف إنه يعني حقيقة الفتيات اللي تعرضوا للتحرش وتتكلم يصير عنده مثلا اضطراب كرب ما بعد الصدمة درجة خفيفة، أو أحيانا يكون مرحلته اكتئاب فقط لا غير، ما يتطورش الموضوع إلى اضطرابات. كمان إنه تعزز ثقة بالنفس، إنه يعني تطلب إنه طلب الدعم مش ضعف، بالعكس طلب الدعم قوة، إنه أنت تقدري تواجهي أي موقف مستقبلا. كمان إنه التعبير عن المشاعر يعلمها أصلا لو في عنده أي أفكار سلبية أو معتقدات خاطئة كيف تصحح هذه الأفكار. فالحديث مهم مهم جدا عن أي مشكلة تتعرض لها الفتاة.
نعم دكتورة كريمة، الكثير من المستمعين والمستمعات يستمعون لنا ولهذه الحلقة، نود منك أن توجهي بعض النصائح العملية للفتيات اللواتي يسمعن الآن هذه الحلقة للتعامل مع هذه التجربة، تجربة التحرش المؤلمة، وماذا ستكون أو ماذا ستكون انفعالاتهن وأيضا تعاملهن مع هذه التجربة، تجربة المؤلمة، تجربة التحرش.
أول شيء إنه لازم تبتعدي عن الشخص أو عن الموقف اللي سبب لك أذى. إنه لا تتعدديش أبدا إنك تكلمي أي شخص موثوق فيه، أم أخ أخت أستاذة، أي شخص تثقي فيه وعلاقتك فيه قوية لازم إنك تكلميه بالشيء اللي صاير. للأمانة شيء مهم إحنا دائما نقوله إنه إذا في معك أي دليل إنه هذا الدليل أصلا يحتفظ، إنه بالنهاية إذا صار شيء متحرش قادر ينكر. صح. فإذا في منك أي أدلة لازم تحفظ.
صح.
أيضا إنه يعني عبري عن الشيء اللي أنت تشعري فيه، لا تكتميش أي حاجة، ممكن تمارسي أيضا المشي أو تقنيات الاسترخاء. تعلمي ضروري جدا إنك تقولي لا، يعني حتى على مستوى الطلبات البسيطة. للأسف الكثير من الفتيات يعني على مستوى البسيط لا يمكن أن تقول لا، ما تقدرش يعني كلمة لا أبدا، حتى لو الموضوع يأخذ من وقتها من جهدها، فإنها تقول لا يعني عند الموضوع أوفر كبير. فلكن لا، إنك كفتاة تعلم مثل تقولي لا، الموضوع نقطة قوة. يعني الفتاة اللي أيضا هي تشعر مثل حاليا هي تسمعنا وإنه بمنطقة خطر وإنه ممكن تتعرض لأي أذى، ممكن إنها تتدرب حاليا في نوادي نسائية بحيث إنها تكون قادرة بشكل قوي على الدفاع عن نفسها.
نعم. شكرا جزيلا دكتورة كريمة الصمدي الأخصائية النفسية على كل ما أثريتي به حلقتنا ليلة اليوم من نصائح ومن كلام جميل. إن شاء الله تكون قد استفادت الكثير من المستمعات والمستمعين بهذه النصائح، وشكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
العفو. أعزائي المستمعين، التحرش جريمة صامتة قد لا ترى، لكنها تدمر الكثير من الأرواح. ومع ذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ من الوعي ومن نشر الثقافة، ثقافة الدعم والاحتواء بدلا من اللوم والتجريح. فلنكن جميعا درعا واقيا لبناتنا وأخواتنا، ولنجعل من بيوتنا ومدارسنا ومجتمعنا بيئة آمنة تعزز الثقة والكرامة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. شكرا لضيفتنا الأخصائية النفسية الدكتورة كريمة الصمدي، وأيضا شكرا لكم على حسن الاستماع. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، في أمان الله.
بحب كده وبحب أعيش وما عنديش إلا كده، دي حياتي أنا، دي ملكي أنا، وأنا مهما يكون برضو هكون زي ما أنا. أنا طبعي كده. الجيوب